الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه مختصر صحيح مسلم: كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، كتاب الزكاة يذكر دائما في كتب أحاديث الأحكام وفي كتب الأحكام عقب كتاب الصلاة مباشرة، لأن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل وأحاديث رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولا تذكر الصلاة إلا وفي الغالب إلا ويذكر بعدها الزكاة. والزكاة فريضة كتبها الله سبحانه وتعالى على الأغنياء، تؤخذ من الأغنياء وترد إلى الفقراء، وسميت زكاة لما فيها من التزكية والتنقية والتطهير، فهي زكاة لصاحب المال، بها يوقى من شح النفس، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفيها زكاة للمال نفسه، لأن الزكاة في المال بركة في المال ونماء له وسلامة، وأيضا زكاة في المجتمع، عندما يؤخذ من الأغنياء صدقة ترد على الفقراء، هذا يقوي المحبة والألفة والتراحم والتواد، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والزكاة قليل من كثير، قليل يؤخذ من الأغنياء من كثير أعطاهم الله سبحانه وتعالى إياه، وهذا القليل الذي يؤخذ منهم ليس نقصا في أموالهم بل زيادة وبركة، ما نقصت صدقة من مال بل تزدهم، فهو بركة للمال ونماء له وخير وفلاح للعبد في دنياه وأخراه. قال: باب وجوب الزكاة. أي أن الزكاة فريضة واجبة أوجبها الله سبحانه وتعالى على عباده وهي متحتمة، بل هي من أركان الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فهي فريضة واجبة وركن من أركان الإسلام. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاذا رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، إلى آخر الحديث. هذا الحديث العظيم في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قاضيا ومفتيا ومعلما وداعيا إلى الله سبحانه وتعالى، حديث عظيم وفيه أهمية الزكاة وأنها فريضة واجبة وأنها من أوائل ومهمات الدين العظيمة التي يبدأ بها في الدعوة إلى الله وتعليم الناس. ولهذا فإن جماعة من أهل العلم صدروا بهذا الحديث كتاب الزكاة، منهم الإمام البخاري رحمه الله والنسائي وابن ماجه، وجماعة أيضا ممن ألفوا في أحاديث الأحكام فبلوغ المرام وعمدة الأحكام والمحرر والمنتقى، كلهم صدروا كتاب الزكاة بهذا الحديث والبخاري رحمه الله في كتابه الصحيح صدر كتاب الزكاة بهذا الحديث، وأيضا صدر كتاب التوحيد بهذا الحديث. فأول حديث في صحيح البخاري في كتاب التوحيد هو هذا الحديث، وأول حديث في صحيح البخاري في كتاب الزكاة هو هذا الحديث. وهذا يبين لنا أن هذا الحديث له أهميته العظيمة في تقرير التوحيد وبيان أهمية الزكاة وعظيم شأنها، بل إنه يرسم منهجا رصينا متينا في الدعوة والتعليم. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن رسم له خطة يسلكها في الدعوة يراعي فيها الأولويات والمهمات، فيبدأ بالأهم فالمهم وهكذا. قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إلى اليمن، فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، إنك تأتي قوم من أهل الكتاب. هذا الذكر من النبي عليه الصلاة والسلام للقوم الذين سيأتيهم معاذ رضي الله عنه يفيد أن من المهم في باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون الداعي على علم بحال المدعوين ومستواهم العلمي حتى تكون دعوته لهم مناسبة للمستوى الذي هم عليه. فهنا بين له أنهم أهل كتاب، أهل الكتاب يحتاجون إلى محاورة ومجادلة قد لا يحتاجها غيرهم، والله سبحانه وتعالى قال في سورة العنكبوت: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فيحتاجون إلى جدال، إلى إزالة شبهات عندهم ما لا يحتاجه غيرهم. ولهذا من المهم أن يكون الداعي على معرفة بحال المدعوين، والمعرفة بحال المدعوين تفيد الداعي أيضا من جهة أخرى، من جهة معرفة مفاتيح دعوتهم والأساليب والطرائق التي يدخل من خلالها عليهم، لأن كل أناس لدعوتهم مفاتيح أو طرائق يكون لها أثرها بإذن الله سبحانه وتعالى في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. هذا كله يستفاد من قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. فهذا يفيد أنه لا بد من معرفة بحال المدعوين ومستواهم المعرفي والعلمي حتى تكون الدعوة مبنية على تلك المعرفة في الطريقة التي يسلكها في دعوتهم. قال: فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. في بعض روايات الحديث: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وهذا فيه أن البداءة بالتوحيد مقدمة على غيرها من الأمور، أمور الشريعة، فبه يبدأ. وذلك لأن التوحيد أساس دين الله الذي عليه يبنى، والتوحيد للدين كالأصول للأشجار، فكما أن الأشجار لا تقوم إلا على أصولها، فالدين لا يقوم إلا على توحيد الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالتوحيد هو الأصل الذي يقوم عليه دين الله ويتأسس ويبنى. ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام بالبدء به لأنه هو الأساس. قال: فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله بشرح التوحيد وبيانه. في بعض روايات الحديث: فادعهم فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. وهذا فيه أن لا إله إلا الله هي التوحيد، فليكن أول ما تدعوهم إليه هو التوحيد. تشرح لهم التوحيد، تبين لهم، تقيم لهم الدلائل عليه، و هنا يعتنى بهذا الأمر، يعني بسط التوحيد بدلائله. لا يقول أن هؤلاء كفار ولن يفهموا التوحيد أو يحقر شأنهم، بل عليه أن يبسط لهم دلائل التوحيد لعل الله سبحانه وتعالى يشرح له صدورهم للدخول في دين الله. فبه يبدأ، لا يبدأ بأمور أخرى، بل يبدأ بالتوحيد الذي هو الأساس. قال: فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هذا هو التوحيد. ولهذا في بعض روايات الحديث قال: أن يوحدوا الله. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم برواياتها يفسر بعضها بعضا، شهادة أن لا إله إلا الله أي أن يوحد الله، وأني رسول الله. ففيه الدعوة إلى الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة بأن يطاع فيما أمر وينتهى عما نهى عنه وزجر، وأن يصدق فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما جاء عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يركز على هذا الأساس وينتقل إلى ما بعده إذا تقرر، لكن إذا لم يتقرر هذا الأساس ويتقبل ما في فائدة للانتقال للذي بعده، لأن لو انتقل إلى بعده الذي بعده وصلوا مثلا بلا توحيد لم تنفع الصلاة. وعبادة بلا توحيد كصلاة بلا طهور، غير مقبولة. ولهذا لا ينتقل إلى ما بعده حتى يقرب توحيد ويكون القبول له، فبعد ذلك ينتقل إلى الفرائض الأخرى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم، إلى آخره. مفهوم الحديث أنهم إن لم يطيعوا لا تنتقل للذي بعده، لا تنتقل للذي بعده إلا إذا أطاعوا، فإن لم يطيعوا لا ينتقل للذي بعده، بل يبقى الإنسان مع محور التوحيد الذي هو الأساس، بذكر الأدلة، بالبيان، بإيضاح البراهين. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، وهذه الصلاة المكتوبة، ويتأتي دائما عقب التوحيد. فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. والصلاة تعد أم العبادات البدنية، أم العبادات البدنية، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. 5 صلوات افترضها الله وكتبها على عباده في اليوم والليلة، لها أركان ولها واجبات ولها شروط ولها أوقات، فيؤتى بها بأركانها وواجباتها وشروطها في أوقاتها التي أمر الله سبحانه وتعالى أن تؤدى فيها ويحافظ عليها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال: فإن أطاعوك لذلك، أي للصلاة، فانتقل إلى ما بعدها وهو الزكاة، قرينة الصلاة. فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء فترد في فقرائهم. هذا موطن الشاهد من الحديث للترجمة، وجوب الزكاة وأنها فريضة، تلي في الأهمية الصلاة، بل هي قرينة الصلاة. فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة. المراد بالصدقة هنا الزكاة الواجبة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على العباد، ولهذا الصدقة تطلق على النافلة وعلى الفريضة في النصوص. وسيأتي معنا في الحديث الذي بعده: ليس في حب ولا تمر صدقة، أي زكاة. فالصدقة تطلق على أيضا مثل الآية الكريمة: إنما الصدقات الفقراء. هنا مصارف الزكاة المفروضة، فهي تطلق على الزكاة المفروضة وتطلق على صدقة التطوع، لكن هنا المراد بها الزكاة المفروضة. أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء فترد في فقرائهم. الصلاة كما تقدم أم العبادات البدنية، والزكاة أم العبادات المالية، أم العبادات المالية. افترض عليهم، هذا فيه الوجوب أنها فريضة، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. من هم الأغنياء الذين تؤخذ منهم، ومن هم الفقراء الذين ترد إليهم؟ الأغنياء هم الذين ملكوا مالا يبلغ النصاب وحال على هذا المال الحول، حتى لو كان المال قليلا، يعني الحد الأدنى في النصاب، فهذا غني. غني لأن عنده مال زائد عن حاجته، عنده مال زائد عن حاجته، مال مدخر زائد عن الحاجة، يمر عليه سنة، فهذا غني. ليس الغنى هنا المال الوافر الكثير، وإنما الغني هو الذي عنده مال يبلغ النصاب حال عليه الحول، فهذا هو الغني. الغني هو الذي عنده المال، يملك مالا يبلغ النصاب ويحول على هذا المال الحول. والفقير هو الذي لا يجد شيئا، أو يجد شيئا لا يكفيه. الفقير هو الذي لا يجد شيئا أصلا، لا يجد شيئا يقتاته يسد به حاجته، أو يجد شيئا لا يكفيه. وفي بعض النصوص يذكر الفقير والمسكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فعند الجمع بين الفقير والمسكين يراد بالفقير من لا يجد شيء أصلا، ويراد بالمسكين من يجد شيئا لا يكفي. وإذا ذكر الفقير وحده مثل هذا النص فقرائهم، فإنه يشمل هذا وهذا. فالمراد بالفقير هنا الذي لا يجد شيئا، أو الذي يجد شيئا لا يكفيه، وهو المسكين عند جمع الفقير مع المسكين. فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. في فقرائهم، هل المراد أهل البلد أو فقراء المسلمين عموما في البلد وغيره؟ هذان قولان لأهل العلم. وأهل البلد لا شك أنهم أولى، لأنهم هم من يرون المال، يرون المال ويرون وفرته عند الأغنياء، هم بحاجة. فكونه يخرج إلى فقراء بعداء في أماكنهم، وهؤلاء أقرب وهم أولى بالمال، فلا شك أن أهل البلد أولى من غيرهم. وهذا مستفاد من حديث فقرائهم فترد في فقرائهم. قال فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم. كرائم منصوبة على التحذير، يعني احذر كرائم الأموال، تجنبها. وهذا يوصى به العامل على الزكاة، الذي يقوم بأخذ الزكاة من الأغنياء. إياك وكرائم أموالهم، إياك وكرائم أموالهم، يعني احذر أن تأخذ من كرائم الأموال. كرائم الأموال يراد به أنفس المال وأطيبه، والأخذ من كرائم الأموال ظلم للغني، ظلم للغني. ولهذا قال بعد: واتق دعوة المغني، لا تظلم الأغنياء بأخذ كرائم الأموال، نفيس المال. فالأخذ من كرائم الأموال ظلم للغني، والأخذ من رديء المال ظلم لمن؟ للفقير. فيؤخذ من الوسط، لا يظلم الغني بأن يؤخذ من كريم ماله، ولا يظلم الفقير بأن يعطى من رديء المال، بل يؤخذ من الوسط، يؤخذ من الوسط. فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم. ذكر دعوة المظلوم عقب التحذير من أخذ من كرائم الأموال، فأفاد ذلك أن الأخذ من كرائم الأموال ظلم للأغنياء، والظلم ظلمات، ويخشى على المرء أن يدعى عليه دعوة تضره، لأن دعوة المظلوم مستجابة. ولهذا قال: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله عز وجل حجاب، أي أن دعوة المظلوم مستجابة لا ترد. الحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم جدا، وفيه وجوب الزكاة، وأنها فريضة افترضها الله سبحانه وتعالى على العباد، وفيه رسم كما تقدم منهج للداعي إلى الله في أولويات الدعوة وما يبدأ به في دعوته إلى الله عز وجل.
قال رحمه الله: باب ما فيه الزكاة من الأموال، العين والحرث والماشية. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواقي صدقة.
قال: باب ما فيه الزكاة من الأموال، العين والحرث والماشية. هنا في هذه الترجمة يذكر رحمه الله تعالى ما فيه الزكاة من الأموال، ويذكر أيضا الأنصبة. فالزكاة في الخارج من الأرض، وفي بهيمة الأنعام، والذهب والفضة. وهذا الحديث الذي أورد هنا حديث أبي سعيد رضي الله عنه فيه ذكر ذلك وذكر الأنصبة لكل منها. فذكر أولا الخارج من الأرض، والمراد بالخارج من الأرض الذي يدخر، مثل التمور، مثل التمور أيضا الزبيب، والحبوب بأنواعها التي تدخر، فهذه فيها زكاة إذا بلغت خمسة أوسق. ولهذا قال: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق، حتى تبلغ خمسة أوسق. إذا بلغت هذا الحد فقد بلغت النصاب فتزكى. أما إذا كانت دون ذلك فليس فيها زكاة، لا تزكى إلا إذا بلغت النصاب الذي هو خمسة أوسق. قال: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق. الوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاعا، فإذا كانت لا تزكى حتى تبلغ 5 أوسق والوسق 60 صاعا، أي لا تزكى إلا إذا بلغت 300 صاع، إذا بلغت 300 صاع تزكى. والصاع بالكيلو قد يصل إلى 3 كيلو تقريبا أو دونها، أو دونها بقليل. فإذا قيل مثلا أن 3 كيلو فلا تكون الزكاة إلا إذا بلغ 900 كيلو، إذا قيل أن الصاع 3 كيلو وهو أقل منها بأقل منها ب لا يصل إلى 3 تمام. فهذا نصاب الخارج من الأرض، الحبوب والتمور والخارج الذي يدخر. أما الذي ينتهي في وقته ولا يدخر، الخضار والفواكه، وهذه كلها ليس فيها زكاة. قال ولا فيما دون 5 ذود صدقة. الذود الإبل، والنصاب في الإبل 5 فما فوق هذه فيها زكاة، 5 فما فوق فيها زكاة. وما دون ذلك ليس فيه زكاة من الإبل. وإذا حال عليها الحول 5 فيها شات يخرج من غير جنسها حتى تبلغ 25، وما دون ذلك يخرج من غير جنسها من الماشية، من الضأن أو المعز. ففيما دون 5 ذود شاه، لأن لو كان يخرج من جنسها سيكون الإخراج لخمس المال، وهذا كثير جدا. قال ولا فيما دون 5 ذود صدقة، ولا فيما دون 5 أواقي صدقة. هذه زكاة الفضة. ولا فيما دون 5 أواقي صدقة، هذه في زكاة الفضة. والأواقي جمع أوقية، وهي 40 درهما، جمع أوقية وهي 40 درهما. وإذا كانت الزكاة لا تكون فيما دون 5 أواقي والأوقية 40 درهما، فالمجموع 200 درهم، 5 في 40 200. فإذا بلغت الفضة 200 درهم كان فيها زكاة، دون ذلك ليس فيه زكاة، ليس فيما دون 5 أواق صدقة. نعم.
قال رحمه الله: باب ما فيه العشر أو نصف العشر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالثانية نصف العشر.
قال: ما باب ما فيه العشر أو نصف العشر. أورد حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت الأنهار والغيم، أي السحاب والمطر، العشور، وفيما سقي بالثانية نصف العشر. فرق بين الزروع التي تسقى بماء الأنهار ومياه الأمطار بأن فيها العسر، وما يسقى بالثانية بأن فيه نصف العسر، ففي فرق بين ما يسقى بكلفة وبين ما يسقى بغير كلفة. فالذي يسقى بدون كلفة النصافي أكثر، والذي يسقى بكلفة ومشقة النصافي أقل. فما سقت الأنهار والغيم أي الأمطار هذا فيه العسر، وفيما سقي بالسانية، السيانة البعير الذي يستخرج به الماء من الأرض الآبار، هذا فيها نصف العسر. كذلك الماء الذي يستخرج من مكائن الحديثة هذا فيها في 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 الخارج من الأرض في بما سقي بهذه المكائن نصف العشر. نعم.
قال رحمه الله: باب لا زكاة على مسلم في عبده ولا فرسه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة.
قال: باب لا زكاة على مسلم في عبده ولا في فرسه. ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن العبد ليس فيه زكاة، صدقة أي زكاة، ولا أيضا في الفرس إلا إذا كان ذلك معدا للتجارة، كان معدا للتجارة، عنده خيل ومعدا للتجارة، فهي تزكى زكاة عروض التجارة. أما فرس الإنسان الذي يستخدمه أو يؤجره فهذا ليس فيه زكاة، هذا ليس فيه زكاة، وكذلك العبد ليس فيه زكاة. هذا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير. ونبه إلى أن غدا الجمعة لا يوجد درس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه مختصر صحيح مسلم: كتاب الزكاة. باب وجوب الزكاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، كتاب الزكاة يذكر دائما في كتب أحاديث الأحكام وفي كتب الأحكام عقب كتاب الصلاة مباشرة، لأن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل وأحاديث رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولا تذكر الصلاة إلا وفي الغالب إلا ويذكر بعدها الزكاة. والزكاة فريضة كتبها الله سبحانه وتعالى على الأغنياء، تؤخذ من الأغنياء وترد إلى الفقراء، وسميت زكاة لما فيها من التزكية والتنقية والتطهير، فهي زكاة لصاحب المال بها يوقى من شح النفس، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفيها زكاة للمال نفسه، لأن الزكاة في المال بركة في المال ونماء له وسلامة، وأيضا زكاة في المجتمع عندما يؤخذ من الأغنياء صدقة ترد على الفقراء، هذا يقوي المحبة والألفة والتراحم والتواد، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والزكاة قليل من كثير، قليل يؤخذ من الأغنياء من كثير أعطاهم الله سبحانه وتعالى إياه، وهذا القليل الذي يؤخذ منهم ليس نقصا في أموالهم بل زيادة وبركة، ما نقصت صدقة من مال بل تزدهم، فهو بركة للمال ونماء له وخير وفلاح للعبد في دنياه وأخراه. قال: باب وجوب الزكاة، أي أن الزكاة فريضة واجبة أوجبها الله سبحانه وتعالى على عباده وهي متحتمة، بل هي من أركان الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فهي فريضة واجبة وركن من أركان الإسلام. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاذا رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، إلى آخر الحديث. هذا الحديث العظيم في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قاضيا ومفتيا ومعلما وداعيا إلى الله سبحانه وتعالى، حديث عظيم وفيه أهمية الزكاة وأنها فريضة واجبة وأنها من أوائل ومهمات الدين العظيمة التي يبدأ بها في الدعوة إلى الله وتعليم الناس. ولهذا فإن جماعة من أهل العلم صدروا بهذا الحديث كتاب الزكاة، منهم الإمام البخاري رحمه الله والنسائي وابن ماجه وجماعة أيضا ممن ألفوا في أحاديث الأحكام فبلوغ المرام وعمدة الأحكام والمحرر والمنتقى كلهم صدروا كتاب الزكاة، كتاب الزكاة بهذا الحديث، كلهم صدروا كتاب الزكاة بهذا الحديث. والبخاري رحمه الله في كتابه الصحيح صدر كتاب الزكاة بهذا الحديث، وأيضا صدر كتاب التوحيد بهذا الحديث. فأول حديث في صحيح البخاري في كتاب التوحيد هو هذا الحديث، وأول حديث في صحيح البخاري في كتاب الزكاة هو هذا الحديث. وهذا يبين لنا أن هذا الحديث له أهميته العظيمة في تقرير التوحيد وبيان أهمية الزكاة وعظيم شأنها، بل إنه يرسم منهجا رصينا متينا في الدعوة والتعليم. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن رسم له خطة يسلكها في الدعوة، يراعي فيها الأولويات والمهمات، فيبدأ بالأهم فالمهم وهكذا. قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إلى اليمن، فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، إنك تأتي قوم من أهل الكتاب. هذا الذكر من النبي عليه الصلاة والسلام للقوم الذين سيأتيهم معاذ رضي الله عنه يفيد أن من المهم في باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون الداعي على علم بحال المدعوين ومستواهم العلمي، حتى تكون دعوته لهم مناسبة للمستوى الذي هم عليه. فهنا بين له أنهم أهل كتاب، أهل الكتاب يحتاجون إلى محاورة ومجادلة قد لا يحتاجها غيرهم. والله سبحانه وتعالى قال في سورة العنكبوت: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فيحتاجون إلى جدال، إلى إزالة شبهات عندهم ما لا يحتاجه غيرهم. ولهذا من المهم أن يكون الداعي على معرفة بحال المدعوين، والمعرفة بحال المدعوين تفيد الداعي أيضا من جهة أخرى، من جهة معرفة مفاتيح دعوتهم والأساليب والطرائق التي يدخل من خلالها عليهم، لأن كل أناس لدعوتهم مفاتيح أو طرائق يكون لها أثرها بإذن الله سبحانه وتعالى في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. هذا كله يستفاد من قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. فهذا يفيد أنه لا بد من معرفة بحال المدعوين ومستواهم المعرفي والعلمي، حتى تكون الدعوة مبنية على تلك المعرفة في الطريقة التي يسلكها في دعوتهم. قال: فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. في بعض روايات الحديث: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وهذا فيه أن البداءة بالتوحيد مقدمة على غيرها من الأمور، أمور الشريعة، فبه يبدأ. وذلك لأن التوحيد أساس دين الله الذي عليه يبنى، والتوحيد للدين كالأصول للأشجار، فكما أن الأشجار لا تقوم إلا على أصولها، فالدين لا يقوم إلا على توحيد الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالتوحيد هو الأصل الذي يقوم عليه دين الله ويتأسس ويبنى. ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام بالبدء به لأنه هو الأساس. قال: فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ادعهم إلى شهادة لا إله إلا الله بشرح التوحيد وبيانه في بعض روايات الحديث: فادعهم فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. وهذا فيه أن لا إله إلا الله هي التوحيد، فليكن أول ما تدعوهم إليه هو التوحيد. تشرح لهم التوحيد، تبين له، تبينه لهم، تقيم لهم الدلائل عليه، وهنا يعتنى بهذا الأمر، يعني بسط التوحيد بدلائله. لا يقول أن هؤلاء كفار ولن يفهموا التوحيد أو يحقر شأنهم، بل عليه أن يبسط لهم دلائل التوحيد لعل الله سبحانه وتعالى يشرح صدورهم للدخول في دين الله. فبه يبدأ، لا يبدأ بأمور أخرى، بل يبدأ بالتوحيد الذي هو الأساس. قال: فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هذا هو التوحيد. ولهذا في بعض روايات الحديث قال: أن يوحدوا الله. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم برواياتها يفسر بعضها بعضا. شهادة أن لا إله إلا الله أي أن يوحدوا الله، وأني رسول الله. ففيه الدعوة إلى الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة، بأن يطاع فيما أمر وينتهى عما نهى عنه وزجر، وأن يصدق فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما جاء عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يركز على هذا الأساس وينتقل إلى ما بعده إذا تقرر. لكن إذا لم يتقرر هذا الأساس ويتقبل، ما في فائدة للانتقال للذي بعده، لأن لو انتقل إلى بعده الذي بعده وصلوا مثلا بلا توحيد لم تنفع الصلاة. وعبادة بلا توحيد كصلاة بلا طهور، غير مقبولة. ولهذا لا ينتقل إلى ما بعده حتى يقرب توحيد ويكون القبول له، فبعد ذلك ينتقل إلى الفرائض الأخرى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم، إلى آخره. مفهوم الحديث أنهم إن لم يطيعوا لا تنتقل للذي بعده، لا تنتقل للذي بعده إلا إذا أطاعوا، فإن لم يطيعوا لا ينتقل للذي بعده، بل يبقى الإنسان مع محور التوحيد الذي هو الأساس، بذكر الأدلة، بالبيان، بإيضاح البراهين. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، وهذه الصلاة المكتوبة، ويتأتي دائما عقب التوحيد. فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. والصلاة تعد أم العبادات البدنية، أم العبادات البدنية، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. 5 صلوات افترضها الله وكتبها على عباده في اليوم والليلة، لها أركان ولها واجبات ولها شروط ولها أوقات، فيؤتى بها بأركانها وواجباتها وشروطها في أوقاتها التي أمر الله سبحانه وتعالى أن تؤدى فيها ويحافظ عليها. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال: فإن أطاعوك لذلك، أي للصلاة، فانتقل إلى ما بعدها وهو الزكاة، قرينة الصلاة. فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. هذا موطن الشاهد من الحديث للترجمة، وجوب الزكاة وأنها فريضة. تلي في الأهمية الصلاة، بل هي قرينة الصلاة. فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة. المراد بالصدقة هنا الزكاة الواجبة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على العباد، ولهذا الصدقة تطلق على النافلة وعلى الفريضة في النصوص. وسيأتي معنا في الحديث الذي بعده: ليس في حب ولا تمر صدقة، أي زكاة. فالصدقة تطلق على أيضا مثل الآية الكريمة: إنما الصدقات الفقراء. هنا مصارف الزكاة المفروضة، فهي تطلق على الزكاة المفروضة وتطلق على صدقة التطوع، لكن هنا المراد بها الزكاة المفروضة. أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء فترد في فقرائهم. الصلاة كما تقدم أم العبادات البدنية، والزكاة أم العبادات المالية، أم العبادات المالية. افترض عليهم، هذا فيه الوجوب أنها فريضة، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. من هم الأغنياء الذين تؤخذ منهم، ومن هم الفقراء الذين ترد إليهم؟ الأغنياء هم الذين ملكوا مالا يبلغ النصاب وحال على هذا المال الحول، حتى لو كان المال قليلا، يعني الحد الأدنى في النصاب، فهذا غني. غني لأن عنده مال زائد عن حاجته، عنده مال زائد عن حاجته، مال مدخر زائد عن الحاجة، يمر عليه سنة، فهذا غني. ليس الغنى هنا المال الوافر الكثير، وإنما الغني هو الذي عنده مال يبلغ النصاب حال عليه الحول، فهذا هو الغني. الغني هو الذي عنده المال، يملك مالا يبلغ النصاب ويحول على هذا المال الحول. والفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد شيئا لا يكفيه. الفقير هو الذي لا يجد شيئا أصلا، لا يجد شيئا يقتاته يسد به حاجته، أو يجد شيئا لا يكفيه. وفي بعض النصوص يذكر الفقير والمسكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فعند الجمع بين الفقير والمسكين يراد بالفقير من لا يجد شيء أصلا، ويراد بالمسكين من يجد شيئا لا يكفي. وإذا ذكر الفقير وحده مثل هذا النص فقرائهم فإنه يشمل هذا وهذا. فالمراد بالفقير هنا الذي لا يجد شيئا، أو الذي يجد شيئا لا يكفيه، وهو المسكين عند جمع الفقير مع المسكين. فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. في فقرائهم هل المراد أهل البلد أو فقراء المسلمين عموما في البلد وغيره؟ هذان قولان لأهل العلم. وأهل البلد لا شك أنهم أولى، لأنهم هم من يرون المال، يرون المال ويرون وفرته عند الأغنياء، هم بحاجة. فكونه يخرج إلى فقراء بعداء في أماكنهم، وهؤلاء أقرب وهم أولى بالمال، فلا شك أن أهل البلد أولى من غيرهم. وهذا مستفاد من حديث فقرائهم، فترد في فقرائهم. قال فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم. كرائم منصوبة على التحذير، يعني احذر كرائم الأموال، تجنبها. وهذا يوصى به العامل على الزكاة، الذي يقوم بأخذ الزكاة من الأغنياء. إياك وكرائم أموالهم، إياك وكرائم أموالهم، يعني احذر أن تأخذ من كرائم الأموال. كرائم الأموال يراد به أنفس المال وأطيبه. والأخذ من كرائم الأموال ظلم للغني، ظلم للغني. ولهذا قال بعده واتق دعوة المظلوم، لا تظلم الأغنياء بأخذ كرائم الأموال، نفيس المال. فالأخذ من كرائم الأموال ظلم للغني، والأخذ من رديء المال ظلم لمن؟ للفقير. فيؤخذ من الوسط، لا يظلم الغني بأن يؤخذ من كريم ماله، ولا يظلم الفقير بأن يعطى من رديء المال، بل يؤخذ من الوسط، يؤخذ من الوسط. فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم. ذكر دعوة المظلوم عقب التحذير من أخذ من كرائم الأموال، فأفاد ذلك أن الأخذ من كرائم الأموال ظلم للأغنياء، والظلم ظلمات، ويخشى على المرء أن يدعى عليه دعوة تضره، لأن دعوة المظلوم مستجابة. ولهذا قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله عز وجل حجاب، أي أن دعوة المظلوم مستجابة لا ترد. الحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم جدا، وفيه وجوب الزكاة، وأنها فريضة افترضها الله سبحانه وتعالى على العباد، وفيه رسم كما تقدم منهج للداعي إلى الله في أولويات الدعوة وما يبدأ به في دعوته إلى الله عز وجل.
قال رحمه الله: باب ما فيه الزكاة من الأموال، العين والحرث والماشية. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواقي صدقة.
قال: باب ما فيه الزكاة من الأموال، العين والحرث والماشية. هنا في هذه الترجمة يذكر رحمه الله تعالى ما فيه الزكاة من الأموال، ويذكر أيضا الأنصبة. فالزكاة في الخارج من الأرض وفي بهيمة الأنعام والذهب والفضة. وهذا الحديث الذي أورد هنا حديث أبي سعيد رضي الله عنه فيه ذكر ذلك وذكر الأنصبة لكل منها. فذكر أولا الخارج من الأرض، والمراد بالخارج من الأرض الذي يدخر، مثل التمور، مثل التمور أيضا الزبيب والحبوب بأنواعها التي تدخر، فهذه فيها زكاة إذا بلغت خمسة أوسق. ولهذا قال: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق، حتى تبلغ خمسة أوسق. إذا بلغت هذا الحد فقد بلغت النصاب فتزكى. أما إذا كانت دون ذلك فليس فيها زكاة، لا تزكى إلا إذا بلغت النصاب الذي هو خمسة أوسق. قال: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق. الوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاعا. فإذا كانت لا تزكى حتى تبلغ خمسة أوسق والوسق 60 صاعا، أي لا تزكى إلا إذا بلغت 300 صاع. إذا بلغت 300 صاع تزكى. والصاع بالكيلو قد يصل إلى 3 كيلو تقريبا أو دونها، أو دونها بقليل. فإذا قيل مثلا أن 3 كيلو فلا تكون الزكاة إلا إذا بلغ 900 كيلو، إذا قيل أن الصاع 3 كيلو وهو أقل منها أقل منها لا يصل إلى 3 تماما. فهذا نصاب الخارج من الأرض، الحبوب والتمور والخارج الذي يدخر. أما الذي ينتهي في وقته ولا يدخر، الخضار والفواكه، وهذه كلها ليس فيها زكاة. قال: ولا فيما دون خمس ذود صدقة. الذود الإبل، والنصاب في الإبل 5 فما فوق، هذه فيها زكاة. 5 فما فوق فيها زكاة. وما دون ذلك ليس فيه زكاة من الإبل. وإذا حال عليها الحول، الخمس فيها شات يخرج من غير جنسها، حتى تبلغ 25، وما ما دون ذلك يخرج من غير من جنسها، من غير جنسها، من الماشية، من الضأن أو المعز. ففيما دون 5 ذود شاه، لأن لو كان يخرج من جنسها سيكون الإخراج لخمس المال، وهذا كثير جدا. قال ولا فيما دون 5 ذود صدقة، ولا فيما دون 5 أواقي صدقة، هذه زكاة الفضة. ولا فيما دون 5 أواقي صدقة، هذه في زكاة الفضة. و الأواقي جمع أوقية، وهي 40 درهما، جمع أوقية وهي 40 درهما. وإذا كانت الزكاة لا تكون فيما دون 5 أواقي والأوقية 40 درهما، فالمجموع 200 درهم، 5 في 40 200. إذا بلغت الفضة 200 درهم كان فيها زكاة، دون ذلك ليس فيه زكاة، ليس فيما دون 5 أواق صدقة. نعم.
قال رحمه الله: باب ما فيه العشر أو نصف العشر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالثانية نصف العشر.
قال: ما باب ما فيه العشر أو نصف العشر. أورد حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت الأنهار والغيم، أي السحاب والمطر، العشور، وفيما سقي بالثانية نصف العشر. فرق بين الزروع التي تسقى بماء الأنهار ومياه الأمطار بأن فيها العشر، وما يسقى بالثانية بأن فيه نصف العشر. ففي فرق بين ما يسقى بكلفة وبين ما يسقى بغير كلفة. فالذي يسقى بدون كلفة النصاب فيه أكثر، والذي يسقى بكلفة ومشقة النصاب فيه أقل. فما سقت الأنهار والغيم أي الأمطار هذا فيه العشر، وفيما سقي بالثانية، الثانية البعير الذي يستخرج به الماء من الأرض الآبار، هذا فيها نصف العشر. كذلك الماء الذي يستخرج من مكائن الحديثة، هذا فيها في 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 الخارج من الأرض، في بما سقي بهذه المكائن نصف العشر. نعم.
قال رحمه الله: باب لا زكاة على مسلم في عبده ولا فرسه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة.
قال: باب لا زكاة على مسلم في عبده ولا في فرسه. ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن العبد ليس فيه زكاة، صدقة أي زكاة، ولا أيضا في الفرس، إلا إذا كان ذلك معدا للتجارة. إذا كان معدا للتجارة، عنده خيل معدا للتجارة، فهي تزكى زكاة عروض التجارة. أما فرس الإنسان الذي يستخدمه أو يؤجره فهذا ليس فيه زكاة، هذا ليس فيه زكاة، وكذلك العبد ليس فيه زكاة. هذا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير. ونبه إلى أن غدا الجمعة لا يوجد درس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم.